بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأمالنا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا به يا أرحم الراحمين. يقول الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الحيض.
يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. وأورد المصنف هذا الباب في الطهارة لأن الحيض إذا حصل فإن المرأة تكون به غير طاهرة، والطهارة مفتاح الصلاة، ولذلك استفتح المصنف رحمه الله كتابه بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، فناسب ذكر باب الحيض في الطهارة لأنه من مبطل الطهارة ويحصل به الحدث. والحيض من قولك حاض الوادي إذا سال وفاض، فالحيض بمعنى السيلان، ولذلك يقولون إن سبب التسمية بذلك أن شجرة السمرة يخرج منها ماء أحمر فيقال حاضت السمرة إذا خرج منها هذا الدم، هذا الماء الذي يشبه في لونه الدم وهو الصبغ الأحمر. ولذلك جاءت تسمية الحوض، الحوض يعني من سيلان الماء فيه، وهو دم طبيعة وجبلة يرخي الرحم به فيسيل الدم من المرأة، وهو شيء وأمر كتبه الله على بنات آدم. ولذلك لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في طريقها إلى الحج، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي يعني حطي؟ قالت: نعم. قال: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم، وهو دم يكون للمرأة غذاء لطفلها إذا حملت، وإذا لم يكن الحمل سال هذا الدم وخرج، ولذلك من علامات الحمل انقطاع الدم وانقطاع الحيض. والمهم في الأمر علاقته بالطهارة وما يترتب عليه من الأحكام، وهما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة.
نعم. الحيض يمنع عشرة أشياء. الأول فعل الصلاة، فالصلاة تحرم على الحائض زمن الحيض، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. ولما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها: ما بالنا نؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا. قالت: كان ذلك أن يصيبنا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهو أمر مستقر عند الصحابة والصحابيات أن المرأة إذا أصابتها الحيضة تدع الصلاة، فهي تمنع من أداء الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي حال حيضها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجوبها.
ويمنع، وهذا الثاني من الأشياء التي يمنعها الحيض. الثاني يمنع الحيض وجوب الصلاة. ما الفرق بين منع فعل الصلاة ومنع وجوب الصلاة؟ منع فعل الصلاة أن لا تصلي حال حيضها، ومنع وجوبها أنها لا تجب عليها بعد انقضاء حيضها أن تعيد الصلاة، فهي ممنوعة من فعلها حال حيضها ولا تجب عليها أيضا، فلو طهرت لا تقضي الصلاة. فالحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الصلاة، فالصلاة غير واجبة عليها، بمعنى أنه لا يجب عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها حال حيضها. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الصلوات تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وربما بقيت المرأة 6 أيام أو 7 أيام في حيضها، وهو أمر يتكرر في كل شهر، فمن رحمة الله عز وجل بالمرأة أن خفف عنها فلم يوجب الصلاة عليها حال حيضها، فلا تؤمر بقضاء الصلاة بعد الطهر من الحيض. ودليله حديث عائشة الفائت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفعل الصيام.
والحيض يمنع من فعل الصيام، هذا الثالث، فلا يجوز للحائض أن تصوم وقت الحيض، وهذا دليله حديث عائشة أيضا أن المرأة تدع الصلاة والصيام في حيضها، فلا يجوز للمرأة أن تصوم حال حيضها، وهو من مبطلات الصوم. فلو كانت المرأة صائمة فرضا كان أو نفلا فأصابها الحيض بطل صيامها، فإن كان فرضا وجب عليها قضاؤه، قضاء هذا اليوم والأيام التي بقيت فيها حال حيضها. وهذا الفرق بين الصلاة والصيام للحائض، فإن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها، ولكنه يمنع فعل الصوم ولا يمنع وجوب الصوم، فالمرأة يجب عليها الصوم بقضاء الأيام التي تركتها حال حيضها، فيجب عليها قضاء الأيام التي حاضت فيها بعد طهرها. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها، سيما ونحن في مستقبل شهر رمضان بعد أيام قلائل، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان وبارك لنا ولكم فيه. تسأل النساء عن أخذ ما يمنع نزول الحيض ويؤخر الدورة النسائية عن المرأة لأنها تريد أن تصوم مثلا. ويأتي أيضا هذا السؤال كثيرا في الحج والعمرة، فهل للمرأة أن تتناول شيئا من هذه الموانع التي تمنع نزول دم الحيض وتؤخره إلى أجل؟ نقول إن الحكم يدور مع وجود الضرر، وإلا فإن الأصل العام جواز ذلك، وأن للمرأة أن تأخذ من المباحات ما ييسر عليها أمر العبادة، سواء كان ذلك في الصوم أو كان في الحج أو كان في العمرة، لكن بشرط ألا تتضرر المرأة بهذه الحبوب وهذه الأدوية أو هذه الموانع. من يبين لنا هذا؟ يبين لنا أهل الاختصاص. أهل الاختصاص هم المرجع، فإذا قالت المرأة الطبيبة الثقة المسلمة إن ذلك لا ضرر فيه، فإنه يجوز للمرأة أن تتناول هذه الموانع التي تمنع نزول الحيض في وقت معين حتى تؤدي العبادة، سواء كانت هذه العبادة الطواف أو كانت هذه العبادة الصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطواف.
ويمنع الحيض أيضا من الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف بالكعبة، ودليل ذلك ما ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها حاضت في طريقها للحج، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها: أنفستي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا دليل صريح صحيح في أن الحائض لا تطوف بالبيت، وأنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أن تفعل ما يفعل الحاج. كل ما يفعله الحاج يجوز للمرأة وهي حائض أن تفعله، فالمبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت ليلة العاشر بمزدلفة ورمي الجمار وكذلك السعي، كلها أفعال لا يلزم لها أن تكون المرأة على طهارة، ويجوز للحائض أن تفعلها. تفعل ما يفعل الحاج جميعا إلا الطواف بالبيت فإنها ممنوعة من ذلك، وهذا قول عامة الفقهاء، وهي الرواية الصحيحة في المذهب والتي عليها المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب أن الطهارة شرط للطواف وليس شرط صحة، بل واجب، يجب على المرأة وعلى الرجل أن يتطهر للطواف. الرواية الأولى وهي عليها جمهور أهل العلم أن الطهارة شرط صحة، فلو طاف رجل بغير طهارة أو طافت امرأة على غير طهارة فإن الطواف غير صحيح، لأن الطهارة للطواف شرط صحة، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، فالشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه عدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. فقالوا شرط صحة، وعلى هذا لو طافت امرأة وهي حائض فطوافها غير صحيح. الرواية الثانية وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة واجبة وليست بشرط صحة. ما الفرق؟ قالوا إن الطواف له شرط وهو الطهارة في القول الأول، فلو طاف طائف من رجل أو امرأة بالبيت على غير طهارة فطوافه باطل. على القول الثاني وهو أن الطهارة واجبة وليست شرط صحة، أنه لو طاف طائف من رجل أو امرأة بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح ولكنه آثم. أيضا إذا قلنا أن الطواف واجب وليس شرط صحة، قالوا إذا تعذر فإنه يسقط، إذا تعذر الواجب فإنه يسقط، فإن الواجب مع العذر يسقط. وعلى هذا قالوا إنه إذا لم تتمكن امرأة من الطهر وتعذر عليها ذلك بأن كانت أتت إلى الحج مع رفقة ثم حاضت ورفقتها لا ينتظرونها، فإنها إن بقيت حتى تطهر ذهبت الرفقة عنها وليس عندها أحد لإرجاعها إلى بلدها، وإن ذهبت معهم تركت الطواف. في هذه الحال القائلون بأن الطواف واجب وليس بشرط صحة يقولون يجوز لها أن تطوف في هذه الحال، لأن الواجب يسقط مع تعذر حصول الواجب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، غير أن الأحوط والأقرب والأقوى دليلا والذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز أن تطوف المرأة إلا وهي على طهر، سيما في هذه الحال جاء الخلاف، وإلا فإنهم يتفقون حتى الذين يقولون بأن الطهارة واجبة وليس شرط صحة، يقول لا يجوز أن يطوف بالبيت طائف من رجل أو امرأة إلا على طهارة، لكن قالوا إنه إذا قلنا بأنه واجب وليس بشرط صحة أنه عند تعذره يسقط، إذا تعذرت الطهارة سقط الوجوب. وهنا في هذه الحالة ذكرنا ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، قالوا في هذه الحال يحصل سقوط الواجب ويجوز للمرأة أن تطوف، والحال هذه كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية في المذهب واختارها جماعة من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقراءة القرآن.
الخامس من الأمور التي تمنع حال الحيض ويمنعها الحيض يمنع قراءة القرآن، فلا تقرأ الحائض القرآن. ويستدل بذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. والدليل الثاني أن القياس على الجنوب يقتضي المنع من قراءة القرآن حال الحيض بجامع الحدث الأكبر في كل. والحائض والجنوب ممنوع من قراءة القرآن، وقاسوا على ذلك الحائض، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة القرآن للحائض، وقالوا إن الدليل الذي يستند عليه القائلون بالمنع من قراءة القرآن للحائض حديث ضعيف، لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن حديث ضعيف، والقياس غير مستقيم، قياس معلول، لأن الحائض ليست كالجنب، فإن الجنب يستطيع أن يرفع الجنابة باختياره في الوقت الذي يشاء، وأما الحائض فإنها ليس الأمر باختيارها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه لما قال لها أمرها أن ترجل رأسه، قالت إني حائض، وكان في معتكفه في المسجد صلى الله عليه وسلم، قال إن حيضتك ليست بيدك. من تأويل الحديث ومن بعض معانيه ليست بيدك، المعنى الظاهر والقوي أن الحيض لم يصب اليد، وبالتالي لا حرج عليها أن ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تدخل اليد، واليد ليست حائض، الحائض المرأة. والمعنى من المعاني ليست حيضتك في يدك، يعني ليس الأمر في يدك بيدك، وإنما الأمر إلى الله. وعلى هذا قالوا إن أمر الحيض ليس إلى المرأة، وليس لها أن ترفع الحدث متى ما شاءت. ثم قالوا أيضا من الفوارق والفارق بين الحيض وبين الجنابة أن الحيض يطول، ربما بقي في المرأة إلى 7 أيام أو أكثر من ذلك، وتركها لقراءة القرآن هذه المدة فيه حرج عليها. وقالوا أيضا إنه مع كثرة وقوع هذا الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من نساء الصحابة ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل حديث صريح صحيح في منع الحائض من قراءة القرآن، ولو كان هذا الأمر صحيحا أي منع المرأة الحائض من قراءة القرآن لنقل لكثرة وقوعه، ولأن الظن في نساء الصحابة من الصحابيات أنهن يقرأن القرآن ولا يتركن القرآن هذه المدة، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءة القرآن للحائض، وهذا هو الأقرب، لأن المنع من قراءة القرآن يحتاج إلى دليل صريح صحيح، وليس هناك دليل صريح صحيح في المسألة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومس المصحف.
السادس من الموانع التي يمنع منها الحيض مس المصحف، فإن المرأة إذا حاضت لم تمس المصحف، وفرق بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، فإن قراءة القرآن تحصل بدون أن يمكن أن تحصل بدون أن تمس المرأة القرآن، بالقراءة من حفظها أو بالقراءة من وراء حائل أو بالقراءة من الأجهزة الكفية والإلكترونية التي يوجد بها المصحف. فمس المصحف مباشرة لا يجوز للمرأة الحائض فعله، وحديثه ودليله قول الله: لا يمسه إلا المطهرون، يعني القرآن، ولا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأجهزة الكفية والحاسب الآلي وأجهزة الجوال التي يوجد فيها المصحف يجوز المرأة أن تقرأ القرآن منها وهي حائض؟ نقول نعم، لأنها ليست مصاحف. أنت وأنت تحمل الجوال وتتناول الجوال تقول أحمل جوالا، ولا تقول أحمل مصحفا، ولا تقول قرأت في المصحف، وإنما تقول قرأت في الجوال في الجهاز. وهذا الأمر، أعني حكم أو تكييف وتخريج المصاحف التي توجد في الجوالات وفي أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الحاسب الآلي، الحكم وتكييفها أنها آيات تقرأ في أجهزة ليست في تكييفها مصاحف، ليست في تكييفها مصاحف، ولذلك يجوز أن تدخل الحمام الخلاء بالجوال ولو كان فيه المصحف مخزن في ذاكرته. وكذلك يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من الجوال ولو كانت حائضا، لأنه وإن كانت ممنوعة من مس المصحف فإن هذه الأجهزة لا تعطى حكم المصحف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واللبث في المسجد.
السابع، تمنع الحائض من اللبث في المسجد، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تناوله ثوبه أو شيئا من ذلك قالت: إني حائض. فهذا دليل على أن الأمر مستقر، أن الحائض لا تدخل المسجد. أن الحائض لا تدخل المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. اختلف أهل العلم في علة المنع من مكث الحائض في المسجد، هل هو لأنها متلبسة بالحيض يعني أنها غير طاهرة، أو لخشية تلوث المسجد بالدم؟ الذين قالوا بالقول الأول وهو أنها لأجل حيضها وعدم طهارتها، يشكل عليه دخول غير المسلمين المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط المشرك في سارية من سواري المسجد، وهذا فيه دليل على أن الطهارة والمشرك نجس، النجاسة معنوية ونجاسة حسية، والنبي صلى الله عليه وسلم ربط أمر بربطه في سارية من سواري المسجد، وهو ثمامة بن عثال رضي الله عنه قبل إسلامه كان مشركا فربط في سارية المسجد، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك دليل على أن المعنى ليس متعلقا بالحيض، وإنما متعلق بما قاله بعض أهل العلم وهو خشية تلوث المسجد، وأن الأمر متعلق بذلك، وعليه إذا حصل تأكد من عدم تلوث المسجد من المرأة الحائض فإنه يجوز لها أن تدخل المسجد. وما يحصل في هذا العصر من هذه المواد التي تتناولها المرأة من حفاضات تحصل عليها تمنع من تلوث المسجد ونحو ذلك، على القول بأن سبب المنع خشية التلوث فيه دلالة على أنه إذا حصل التأكد يجوز الدخول المسجد والمكث فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوطأ في الفرج.
الثامن: يمنع الحيض من الوطأ في الفرج، فإن الله عز وجل قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا محل إجماع بأنه لا يجوز وطء المرأة حال حيضها، ومن فعل ذلك فقد عصى الله جل وعلا، فإنه لا يجوز أن يجامع الزوج زوجته حال حيضها، فإن الحيض يمنع من الوطء. لكن لو فعل إنسان ذلك فإنه قد عصى الله وأثم بهذا الفعل. وأيضا جاء في حديث حسن رواه أهل السنن بأنه من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا دليل على التحريم، لأن الكفارة لا تكون إلا مع المنع والنهي، فعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما جاء في الحديث. وفرق بعض أهل العلم متى يتصدق بالدينار ومتى يتصدق بنصف دينار، قالوا إن كان قد أتى زوجته حال إقبال الحيضة تصدق بدينار، وإن كان في حال إدبارها تصدق بنصف دينار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسنة الطلاق.
وأيضا التاسع أن الحيض يمنع سنة الطلاق، يعني سنية الطلاق. فإن الطلاق نوعان: طلاق سني يعني على وفق السنة، وطلاق بدعي يعني على ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحيض من موانع الطلاق السني، فإنه لا يجوز طلاق المرأة حال حيضها. قالوا إن سبب المنع خشية إطالة العدة على المرأة، فإنها إذا طلقت حال حيضها فإنها يجب عليها أن تبقى في العدة 3 قروء، ولا يحسب من هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق، فيطول بذلك تطول بذلك مدة العدة. وأيضا علل بأمر آخر، وهو أن المرأة حال الحيض تكون في وضع نفسي، وأنها أن الزوج ممنوع من جماعها، فربما أدى ذلك إلى سرعة إيقاع الطلاق. فإذا علم أنه ممنوع منه فإن ذلك أدعى إلى سكون نفسه، وأنه إنما يقع الطلاق في حال طهرها الذي لا يقع، الذي لم يقع فيه الجماع. وفي هذا أدلة على أن الطلاق لا يجوز حال الحيض. وابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته حال حيضها نهره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بمراجعتها. واختلف أهل العلم هل إذا أوقع الطلاق يقع الطلاق أو لا يقع، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق مع الإثم. فإذا أوقع الطلاق حال الحيض وقع مع الإثم، لأنه منهي عن إيقاع الطلاق حال الحيض، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب في القول الثاني بعض أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع حال الحيض لأنه منهي عنه، والمنهي عنه لا يقع ولا يصح. وهذه رواية في المذهب مذهب الحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا القول إذا أوقع الإنسان الطلاق في حال الحيض فإنه لا تحسب عليه وليست بتطليقة. والجمهور على أنه إذا أوقع الطلاق حال الحيض يقع مع الإثم، مع أن أصحاب القولين يتفقان على أنه لا يجوز إيقاع الطلاق حال الحيض، لكن الخلاف هل يقع إذا طلق الإنسان امرأته حال الحيض هل يقع أو لا يقع. أما أنه ممنوع منه فإنهم يتفقون على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر ونهره عن تطليقته لامرأته وهي حائض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والاعتداد بالأشهر.
العاشر من الأمور التي يمنع منها الحيض الاعتداد بالأشهر في العدة. فإن المرأة إذا طلقت فإن عدتها إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالقروء. فالمرأة التي يائست من المحيض عدتها بالأشهر، كذلك التي لم تحض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالتي لم تحض إذا حاضت، المرأة التي لم تحض عدتها بالشهور، إذا حاضت فإن الاعتداد بالأشهر يمنع وتصبح عدتها بالقروء لا بالأشهر. هذا في حال الطلاق، في حال الطلاق أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر وتصبح العدة بالقروء. أما الفرقة في الموت فإن العدة بالأشهر، 4 أشهر و10، لكن الفرقة بالطلاق، الفرقة بالطلاق حال الحياة، العدة إذا حاضت المرأة تكون بالقروء لا بالأشهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به.
نعم، إذا حصل الحيض حصل معه أمور. الأمر الأول أنه يوجب الغسل عند الطهر، إذا حصل الحيض فإنه يجب على المرأة أن تغتسل إذا طهرت وانقطع دمها، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله جل وعلا حتى يطهرن يعني الطهارة التي ليست من شأنها، وإنما هو انقطاع الدم وانتهاء الحيض. فإذا تطهرن أضاف التاء هنا لأنه من فعل المرأة، فهذا التطهر هو فعلها، والطهر ليس من فعلها وإنما هو الطهر بانقطاع وانتهاء الحيض، ثم يبقى التطهر وهو الاغتسال من فعل المرأة. فإذا تطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. الأمر الثاني أن الحيض يوجب البلوغ، فإذا حاضت المرأة فهي بالغة، تجب عليها الصلاة والصوم وتكون بذلك بالغة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة، أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. صلاة حائض يعني التي بلغت بالحيض، فدل على أن المرأة إذا حاضت بلغت. نعم. أحسن. وأيضا ويوجب الاعتداد به يعني أنها إذا طلقت تعتد بالحيض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يباح سائرها.
نعم. إذا حصل الحيض ثم انقطع الدم فإنه يحصل أمران قبل الاغتسال، ويتحقق إذا انقطع الدم يتحقق أمران ولا يلزم منهما الاغتسال، يلزم لحصول هذين الأمرين انقطاع الدم ولا يلزم الاغتسال، أمران فقط. إذا انقطع الدم جاز فعلهما ولو لم يحصل الاغتسال. ما هما؟ الأمر الأول الصوم، فإنه إذا انقطع الدم قطع الحيض جاز الصوم ولو لم تغتسل المرأة. فمثلا امرأة انقطع الحيض عنها قبل الفجر ثم دخل الفجر عليها وهي لم تغتسل بعد، ثم اغتسلت بعد ذلك، صيامها صحيح، لأنه لا يلزم، لا تلزم الطهارة للصوم، فإن الطهارة من الجنابة مع قدرة الإنسان على رفعها غير واجبة للصائم، فلا يشترط للصوم الطهارة من الجنابة فضلا عن الطهارة من الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل فيصلي، فلا يلزم، لا يلزم لصحة الصوم الاغتسال، فإذا انقطع الدم جاز لها أن تصوم ولو لم تغتسل. الأمر الثاني إيقاع الطلاق، فإن الطلاق يمنع منه الزوج حال الحيض، فإذا انقطع الدم جاز إيقاع الطلاق ولو لم تغتسل المرأة. هذان أمران يجوزان بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وما عدا ذلك فإنه لا يصح من المرأة مما منعت منه حال الحيض إلا بعد الاغتسال كما سيأتي بيانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يبح سائرها حتى تغتسل.
ولم يبح سائرها حتى تغتسل، يعني كل ما منعت منه المرأة بالحيض فإنه لا يجوز منها الفعل إلا بعد الاغتسال، سوى الأمرين اللذين ذكرنا، وهما الصوم وإيقاع الطلاق، وما عدا ذلك كالصلاة والطواف ومس المصحف وإتيان الزوج لزوجته وغير ذلك مما ذكرنا لا يصح إلا بعد الاغتسال، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح.
نعم، وهذا فيه استدراك على من يظن أن المنع من قربان المرأة مطلقا، إنما المنع من الوطء، وللزوج أن يستمتع من زوجته بدون الفرج بما شاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا أو غير النكاح، يعني الوطء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض نسائه أو نسائه إذا أراد أن يستمتع بها أن تأتزر، يعني تلبس الإزار أو أن تضع شيئا على فرجها ويستمتع بما دون ذلك، فكل ذلك جائز للزوج من زوجته إلا الجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة.
نعم، قف عند هذا ونبدأ بالأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، في أسئلة؟ طيب، لن نقف عند هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سائل يسأل عن تقسيم المال على الورثة حال الحياة، أو تقسيم بعض المال. أولا، قسمة المال على الورثة قبل الوفاة مكروه، وذلك لأمور: أولا، أنه ربما يحدث وارث جديد بعد تقسيم المال فيفوت عليه نصيبه من هذا المال. الأمر الثاني أن بعض الآباء ربما يقسم ماله جميعا ثم يصبح بعد ذلك عالة وكل على أولاده بعد أن كان هو صاحب الفضل عليهم، وربما أدى ذلك إلى شيء من التحسر والألم، وربما انفض عنه بعض أبنائه وبناته لانشغالهم بهذه الأموال عنه، فيوجد ذلك في نفسه الحسرة والألم كما هو قد وقع لبعض الناس. ويا أخي دع الأمر كما قضى الله، فإن الميراث حق لا يكون إلا بعد الموت، وقبل ذلك المال مال الرجل، ينفق على عياله منه بالمعروف، وله أن يعطي بعض أولاده شيئا من ماله لكن بالسوية، فليس له أن يعطي البعض دون بعض. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز أن يعطي بعض ورثته دون بعض، يعني لو كان الإنسان عنده أولاد وبنات أعطى البنات دون الأولاد الذكور لا يجوز، أو أعطى الذكور دون الإناث لا يجوز، لا بد من العدل في إعطاء المال حال الحياة. ولذلك لما جاء والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطاها النعمان، قال أكل ولدك نحلتهم مثل النعمان؟ قال لا. قال إذن فلا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإن شاء أن يعطي بعض أولاده شيئا من ماله فليعدل بينهم في العطية. كيف العدل بين الأولاد بين الذكور والإناث؟ اختلف أهل العلم، فبعضهم قال إذا كانت العطية حال الحياة فالمساواة بينهم على رؤوسهم، على بحال رؤوسهم، يعني تعطي المرأة أن تعطي البنت كما تعطي الذكر. والقول الثاني أن القسمة بينهم حال عطيتهم في الدنيا كالقسمة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأيا فعل على القول الأول أو القول الثاني حصل العدل، المهم أن يعطي أولاده جميعا إذا أعطى وأراد العطية أن يعطيهم جميعا بالسوية بالعدل بالمساواة، سواء على عدد رؤوسهم أو بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم
نعم. السائل يسأل عن طواف الإفاضة للمرأة إذا كانت حائضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، فإذا حاضت المرأة وجب عليها أن تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن على القول الثاني لو أنها تتضرر ببقائها الضرر الذي لا يمكن رفعه ولا منعه ولا إزالته، فشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقولون أن تعذر حصول الطهارة يسقط الوجوب، ولها أن تطوف ولا تترك الطواف، تطوف وهي حائض، وبذلك يحصل لها فعل هذا الركن. نعم نعم. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ما المقصود بهذه المشيئة؟ هي مشيئة الله، فالهداية نوعان، يهدي من يشاء، الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام، وهذه بيد الله وحده، ليست إلا إلى الله، وهي التي ذكرها الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق والإلهام إنما هي إلى الله، فالله يهدي من يشاء، وليس للإنسان أن يهدي أحد إلا من هداه الله، ولو كانت الهداية بيد أحد لوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لحرصه على هدايته، لعمه أبي طالب، وكان حريصا على هدايته. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني هداية الإرشاد والدلالة، أن تهدي غيرك إلى ما فيه الخير له، أن تدل على الإسلام غير مسلم فتدل على الإسلام، أو مسلم فتدل على خير إذا فعله كان له الأجر والمثوبة. فهذا يحصل بيد الإنسان وبيد البشر لقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني وإنك لتهدي يا رسول الله إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، وهذه بيد المسلم، أن يهدي الناس يعني يرشدهم ويدلهم على الخير ويدعوهم إلى ما فيه صلاح دينهم. ولذلك فكل من دعا إلى هدى كان هاديا إلى ذلك الهدى، ولكن هذه الهداية تسمى هداية الإرشاد والدلالة. نعم. السائل يقول: ما حكم النذر؟ النذر ابتداء مكروه، يعني أن تدخل في النذر يكره ذلك، لأن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس إذا دخل في النذر ربما لا يوفي نذره، فالدخول في النذر ابتداء مكروه، لكن إذا دخل في النذر وجب عليه أن يفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، إذا كان نذر طاعة يجب عليه أن يوفي بنذره وأن يوفي بنذره. والله عز وجل امتدح على الإيمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالوفاء بالنذر من صفات أهل الإيمان، لكن بشرط أن يكون النذر نذر طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لو نذر إنسان فقال: أنذر لله علي أن أشرب الدخان، هل يجب عليه أن يوفي بنذره؟ نقول: لا يجوز أن يوفي بنذره، لأنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لكن لو نذر أن يتصدق ب100 ريال هذه طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. والإنسان إذا دخل في النذر وجب عليه أن يفي بنذره، ولا يجوز له إذا دخل في نذر طاعة وجب عليه أن يفي بنذره ما دام مستطيعا. فإن لم يستطع فإنه يسقط عنه الواجب، لأن الواجب يسقط مع العجز، الواجب يسقط مع العجز لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أن إنسانا نذر أن يصوم لله في كل شهر 10 أيام ثم عجز لكبر سنه فإنه معذور ويسقط عنه هذا النذر لعجزه، فإن الواجب، وهذه قاعدة، الواجب يسقط مع العجز. نعم. بس آخر سؤال.